أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 16 من شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وقد بلغنا إلى الكتاب الذي عقده المصنف حول كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. ومن هذه المحاضرة نبدأ في مسألة هذه السلسلة، سلسلة مواجهة الشهوة. هو في البداية قدم للكلام حول هذه المسألة، فقدم بشهوة البطن للكلام عن شهوة الفرج، فقال: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة، ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. يبقى من البداية هو بيقول ان الأخطر شهوة البطن، لأنها المقدمة إلى شهوة الفرج. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى هذا لهذا الاعتبار، إن حفظ الإنسان لمسألة طعامه هذا يعينه كثيرا على مواجهة شهوة الفرج. لكن هي الإشكالية ان احنا لا نعبأ بذلك كثيرا، على اعتبار انه موضوع الاكل ده امر مباح، ومن هنا بتأتي الإشكالية. فانا عايز من البداية نفهم شوية حاجات يا جماعة. هو الاحكام 5، والأحكام الخمسة بداية: الفرض أو الواجب، المستحب أو السنة، المباح، المكروه، الحرام. هنا إشكالية في مسألة المباح. هو المباح آكل، أشرب، أتكلم، أخرج، مباح. لكن العلماء يقولون أن التوسع في المباحات يوقع في المكروهات ويكون مقدمة للمحرمات. يعني عشان إيه؟ أنا بأكل وبشرب، فيها إيه المشكلة يعني؟ التوسع في المباح يؤدي إلى هذه الإشكالية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، حديث الصحيح، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات أو أكيلات يقمن صلبه أو أكلات، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغذى فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع. ها أفلها خالص، ده أنا أكل النهاردة يعني، والحمد لله اتوصيت بي الحاجة النهاردة على الآخر. فقال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب ومقام العدل في الأكل. بص الكلام الدهب بيحط لك المعيار، امتى يبقى انت كده اكول، وامتى تبقى انت كده عندك فضول طعام، ويبقى انت عندك اشكالية في شهوة البطن. قال: مقام العدل في الاكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. ما قفلهاش يعني، يعني قايم وهو لو داس شوية هياكل، هيخلص الكام رغيف دول كمان يعني، لا قام وهو لسه عنده شوية. ها ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهي. يبقى إمتى تأكل؟ أكل لما بقى عايز أكل، مشتهي الطعام، مش أكل لأن هم حاطين الأكل. ها أكل حين أشتهي الطعام، ثم يرفع يده وهو يشتهي. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، واحنا مش عايزين انه تبقى انت هزيل، احنا عايزك تبقى قوي، بس ما تبقاش في نفس الوقت بطين، ما تبقاش اكول، ما تبقاش دائما عندك شره في الاكل والشرب. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض ظنا بأن ده تعبد، مش هناكل خالص. فإيه اللي حصل؟ ما بقاش قادر يقوم يصلي ولا قادر يصوم الأيام لأنه هزيل الجسد. وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. الجوع مش بمعنى التعذيب للنفس، إنما الجوع بمعنى التخفف والتقلل من الطعام. قال: وطريق الرياض في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان. منهج التربية ده أساسه حاجتين: تدريج وتعويد. تدريج وتعويد يعني اعمل ايه؟ انا خلاص واخد على ان هم خمس طقات يعني، ده القليل بتاعي يعني، او المفطر وبعد كده على الساعة 2 بتاع اروح واخد مش عارف سندوتشين 3، ده غير وجبة الغداء، ده غير كذا، وانت عارف بقى ملذة وطاب يعني، انا واخد على كده. طب خلاص ابتدي اخفف الوجبات دي من باب الصحة، حتى اتدرج على كده، امشي على كده مثلا اسبوعين 3 واتعود، خلاص كانوا هم 5 بقوا 4 بقوا 3 بقوا اكلة في النهار واكلة في الليل وشوية مشروبات في النص مثلا عصير بتاع مش عارف ايه كده يعني، انا واخد على كده. اعمل ايه؟ تدريج وتعويد. اتدرج، وهو ده اللي بيقوله بالظبط، بيقول ايه؟ ان يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، شوية 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 شوية، الى ان يقف على حد التوسط اللي اتكلم عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو بياكل لما بيشتهي، وفي نفس الوقت وهو بياكل بيقوم وهو ايه؟ عنده جعان شوية، عايز يبقى يطعم تاني، يبقى مشتهي برضو شوية الطعام. يقول لك سد نباح كلب الجوع، بيسموه كده، يسموه كلب الجوع. فيقول لك ايه يعني كلب الجوع ده؟ سكته بس كده، فبقاش بقى حاسس ان هو خلاص مش قادر ومصدع وتعبان، لا. وخير الامور اوساطها، فالاولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن. يبقى لا جائع ولا شبعان، هو حالة التوسط دي اللي ما بين الامرين، وتجتمع حالئذ الهمة ويصفو الفكر، فمتى زاد في الاكل اورثه كثرة النوم. بتناموا قد ايه يا شباب؟ دي مسألة مهمة جدا في الطريق يا شباب. ثلث عمرك في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات يا شباب؟ ثلث عمرك يعني فاني حاجة، ولا في ولا في ده ولا في ده، تبقى خسران. ما انت عندك حاجة من ثلاثة، يا اما النوم اللي انت بتنامه ده على حال معاذ بن جبل رضي الله عنه، اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، فنوم عبادة، فكده الثمان ساعات اللي حنامهم ولا الستة ولا السبعة ولا الخمسة ولا الاربعة في ميزان الحسنات. يا اما ان انت والعياذ بالله بتنام على معصية، ومبلاوي بقى السودة اللي بتيجي في الليل وقبل ما تنام، والشيطان يهجم عليك بالخواطر السيئة فتنام على معصية، فتبقى مشكلة. ومش المشكلة بس في المعصية، نام على معصية يعني قبل ما يموت الموتة الصغرى مات على كده، الموتة الصغرى اللي هي النوم، وده يخشى منه مع استدامته ان تكون سببا في سوء الخاتمة بعد ذلك. انه كل ما مر ربنا بيبعت لنا كل يوم رسالة اسمها الموتة الصغرى اسمها النوم، تعد فيها نفسك، ها اخر لحظاتك قبل ما تنام كنت فين؟ كنت بتفتكر معصية من المعاصي ونمت عليها وعملت معصية، ولا كنت فين؟ يا اما اللي هو لا هذا ولا ذاك، اول ما بيجي له النوم يلا نام وخلصنا. هو مين بقى اللي هو التايه ده، اللي هو مش داري هو بياكل ايه وبيشرب ايه وبينام ازاي والشغل والدنيا، والساعة 8 الصبح لازم الحق اروح الشغل واعمل كذا وسوي كده في الدوامة في الطحونة. طب وبعدين تبقى انت ماشي في الارض كده حيران؟ اقل حاجة في الحالة التالتة دي خسران، لا له ولا عليه، خسران مغبون. الذي احنا قلنا الناس ثلاثة، الذي يومه كامسه، والذي يومه خير من امسه، والذي يومه اسوأ من امسه. اللي اسوأ من امسه ده ملعون، واللي يومه خير من امسه هذا هو الذي تتنزل عليه رحمة الرحيم الرحمن، واللي النهاردة زي امبارح هذا هو المغبون الخسران يوم التغابن. فهمتوا الكلام ده؟ فقال لك لما ياكل كتير يكسل وينام كتير ويرزق بلادة الذهن ويبقى مقفل خالص، وذلك بتكسير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراضا أخرى. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها. يقصد هنا انه ممكن الحاجة اللي هو كان نفسه قوي فيها يروح جايبها. ليه؟ بيمرن نفسه تمرين صعب قوي. ايه التمرين الصعب؟ اصل الحاجة طول ما انت مش ما عندك خلاص، انما قدام عينيك انت اشتريت كيلو تفاح، نفسي اشتهت كيلو تفاح، يروح حطه قدامه ومش هتاكله. لا ده عذاب بقى، ده عطى بكذا يعني، طب واحدة، طب حتة، مين حرمه يعني؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج العبادي، عايبتلي بقى هو، ما هو ده الصعب، انما هو مش موجود اصلا. تفاح مين يا عم الحاج؟ انت بتتكلم في مين؟ احنا انت مش عايش معانا ولا ايه؟ هو كده يعني. انما لما يتحط قدامه، شوف الناس، انا بشوف كده لما يعني حدثت في بعض المناسبات مثلا، وكنا في اي مكان من الاماكن من غير اي مخالفات شرعية ولا اي شيء، بس مثلا اتفتح بقى اوبن بوفيه، يا نهار ابيض على علية القوم، علية القوم اللي هو لابس سموكن وبتاعه وشكله عامل كده، اتفرج على الناس بتبقى عاملة ازاي. فاول ما الاوبن بوفيه اتفتح يعني المفروض ان هو يعني الكلام ده كله واكله وشربه وعمله. فيعني انما الناس الغلابة ماشي لو اتفتح قدامه اوبن بوفيه ده مش هيقوم ماشي دي مفهومة. انما تلاقي علية القوم ويجري على كذا وكذا وكذا، ما هي مشكلة دي. والدنيا اوبن بوفيه، هي الدنيا كده، اول ما يبقى قايم عايز ياخد ده بيقول لك في سمك وفي جمبري وفي مش عارف ايه، ده الا اللحمه بقى عاملين 5-6 اصناف، وفي بقى يا نهار ابيض، لا انا هاخد من كل حاجه حاجه، لا ما انا لازم اطعم الحاجات دي، اصل الحاجات دي مش هشوفها تاني. فهي دي هو ده وقتها تيجي تحط الكل ده، تلاقي نفسك اكلت اللقمتين ومش عارف تاكل الباقي، وقعد تقول ده انا خايب، ده الحاجه المفيده ما اكلتهاش. هي الدنيا كده، الدنيا اوبن بوفيه، تقعد تجري عايز تعبي منها، وهي في الاخر خالص الا من اغترف غرفة بيدي، خدها وعدها. بس هو البني ادم كده في الشهوات، ابن ادم هكذا، لو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثا. فيقول لك كان بيعمل ايه الراجل ده بقى، يروح مشتري حاجة ويحطها في بيته يستر بها زهده. يبقى ايه الناس هتقول عليه ده عادي يا عم، ده بياكل سمك وفراخ ولحمه، ده عايش يا عم الحاج، تقول لي زاهد مين؟ ما لسه شايفينه اهو جاي من عند الجزار وجايب قد كده، فعادي ده بياكله احسن اكل. قال وهذا هو نهايه الزهد، فانه زهد في الزهد باظهار ضده، وهو عمل الصديقين، لانه يجرع او يجرع نفسه كاس الصبر مرتين، والثانيه امر، اللي هو في الاول خالص مش هياخد عادي، انما تبقى معاه ويزهد. هو ده كانوا يقولون ليس فلان وفلان من السلف ذاك الزاهد، الزاهد عمر بن عبد العزيز، ذاك الذي اتته الخلافة لغاية رجليه فنفضها. يعني جايبين له ساعة يوم المراسيم توليته امير المؤمنين، جابوا له بقى الموكب وبتاع، ف اخذ عفاكم الله وعزكم، اخذ بغلة صغيرة وركبها، العربية المرسيدس حضرتك اللي هي بتاعت الكذا كذا كذا مستنية حضرتك، دي اصلا متصنعة للرؤساء فقط، فحضرتك لازم تركبها. فذهبها ونفضها، هو ده بقى ان الحاجة قدامك وانت مفيش. طيب هذا الكلام المقدمة عن كسر شهوة البطن، يحتاج منا حاشية مهمة حول هذا الموضوع كمدخل إلى كسر شهوة الفرج. قال العلماء والحكماء سلامة الجسد في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام دهب ده، قول تاني. سلامة الجسد في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتعتبر شهوة البطن من أكثر الشهوات خطرا. ليه؟ حلال، يعني شهوة الفرج لما يستخدمها غلط هتبقى زنا، ها، وهتبقى عادة سيئة، وهتبقى والعياذ بالله شذوذ ولواط وقرف ووجع قلب، فهنا براوي فباينه، فتبتدي الناس تقول لك هو الذنوب كلها هنا. انما بياكل حرام، حتى الاكل ياكل يا عم الحاج، وخليه ياكل وخليه يشرب، هو لا او على الاقل يطلع الكبت ده كله يطلعه في الاكل، صح كده؟ فالجوع يقف في بعض الاحيان وراء بعض الجرائم. ومن الأدلة على ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يقتلون أبناءهم خشية الجوع، وجاء القرآن لينهاهم عن ذلك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فعشان البطن ممكن يقتل ابنه، علشان هيجيب له منين، وهو عارف انه ما يقدرش يصبر على ان ابنه يكون جعان. بعض الناس بتقتل نفسها ويحصل كده كتير، يقتل نفسه مش قادر يصرف عليهم، فوصل به الحال الى انه خلاص يقتل نفسه. ما هو حاسس انه مش راجل ومش قادر يتحمل المسؤولية ومش عارف يعمل ايه، يسرق ينهب يعمل يسوي. فبالتالي قد تكون شهوة البطن من ورائها جرائم كبرى. يعمل ايه عشان يأكل ويشرب؟ ممكن يسرق وهكذا. يقول ابن الجوزي: قلة الاكل مطلب من المطالب المهمة في الطريق الى الله عز وجل، فان كثرة الاكل سبب النوم الطويل وضياع الليل. ابن القيم يعد كثرة الطعام احد مفسدات القلب الخمس. حد عارف وحد فاكرهم؟ قلنا ايه؟ واحد التعلق بغير الله عز وجل، اللي هو ايه، بيحب واحدة ومتعلق بيها، بيحب الفلوس ومتعلق بيها، بيحب البرستيج والمنصب ومتعلق بيه، بيحب الكرسي ومتعلق بيه دون الله عز وجل، وكل تفكيره كله في ده. فخلاص المعاني المفروض ان القلب يبقى مشغول بيها في حتة تانية خالص، النساء والشهوات والحياة وحس بنفسي وحقق ذاتي وهكذا. التعلق بغير الله. اتنين، ركوب بحر التمني، اللي هو ايه، نفسي 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 نفسي، عايز ايه، نفسي اتجوز، نفسك في ايه، نفسي يبقى عندي عربية ماركة كذا، نفسك في ايه، موبايل بقى يكون بقى جالاكسي اس 5 قبل ما يعملوه كده، يعني هو ده دماغه. انت نفسك في ايه؟ نفسي في بيت شيك في حتة كويسة بدل الحالة اللي احنا فيها، البيئة اللي احنا عايشين فيها دي، ها وايه تاني، نفسي نفسي. وحتى في الدين، نفسي والله ابقى عالم من العلماء، وايه كمان، مزاهد من الزهاد، وايه كمان، وابقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وايه كمان، واحفظ القرآن كله. طب ممتاز قوي، عملت لها ايه بقى دي؟ لما انا نفسي، ما خلاص هو مش كفاية ان انا نفسي ولا ايه؟ بس كده هو مقضيها نفسي، ده ركوب بحر التمني. ثلاثة، قال لك فضول المخالطة تفسد القلب، اللي هي بقى الناس اختلط بعضهم ببعض، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الاختلاط وآثره يفسد القلب طبعا. والساحب والصاحب ساحب، والمرء على دين خليل. رقم أربعة، قال لك كثرة الطعام، فضول الطعام. خمسة، فضول الكلام، كلام كثير لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومنها بقى دي كثرة الايه، الطعام تفسد القلب. لو شفنا حال السلف في هذا الباب، وشفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الطعام، وتعالوا نبتدي بها، اولا نبتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وناخد منها درس عملي، شوف النبي كان عايش ازاي، كان بياكل ازاي وبيشرب ازاي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى تطبيق عملي على هذا الدرس. هنحطها في نقاط. النقطة الاولى، اولا هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام عدم احضار شخص للدعوة الا باذن من الداعي. انت معزوم عند حد، ما تاخدش معك واحد اتنين تلاتة، واحنا النهاردة ايه، الرجل عامل عقيقة فتعالى، النهاردة في وليمة تعالى، اي حاجة تعالى، ما هو اكل، عاملين فتة النهاردة خد بالك كده. يعني ليس من هديه صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث في البخاري عن ابي مسعود قال: جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب، فقال لغلام له قصاب جزار: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، حلو، فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. حلو كده، هو الراجل عامل الموضوع ان هو هيقضي خمس انفار، فاني قد عرفت في وجهه الجوع. راح رايح للجزار وقال له ايه، اعمل لنا بقى ايه، شوف كده خمسة يكفيهم قد ايه، كيلو مثلا، اقل اكتر وهكذا. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا قد تبعنا. اولا النبي ماشي، راح ماشي وراه، فقال له: ان هذا قد تبعنا، فان شئت ان تأذن له فأذن له، وان شئت ان يرجع يرجع. قال: بل قد اذنت له. ماشي، يبقى ايه، ما ينفعش تروح داخل عليه بالعيلة كلها، النهاردة في اكل يا جماعة. طيب ادي اول حاجة، اتنين الحرص على الاجتماع للطعام وعدم التفرق. ودي مشكلة النهاردة في التكاوي، ها انه كله ايه نظام سندوتشات وبتاعه، والناس بتاكل وهي بتجري وهي بتتحرك وهي بكذا، ومفيش الاجتماع على الطعام. عن وحشي ابن حرب رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذا رواه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني. الله مش عارف والله الاكل ما بقاش فيه بركة، الواحد بياكل واكل يعني بس مش شبعان، انا عايز اكل تاني عايز اكل تالت. قال لهم يبقى انتوا كل واحد بياكل لوحده. قالوا له اه بيحصل كده. قال يبقى اجتمعوا على الطعام تتنزل البركة واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه فتأكلون ويبارك الله لكم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، البركة تنزل بالضعف. ماشي. ثلاثة، عدم الحرص على أن يأكل طعامك الأتقياء. الحرص على أن يأكل طعامك الأتقياء، حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أربعة، عدم الأكل على الخوان، ترابيزات. أولا في نهي عن كده، لا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط. يعني لو كلت على ترابيزة حرام؟ لا مش حرام. مكروه؟ لا. أمال إيه؟ والله خلاف صنيعه صلى الله عليه وسلم. والأولى والهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه الحديث عند البخاري قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. ايه السكرجة دي بقى؟ قال لك الاناء اللي كانوا بيتحط فيه الحاجات الصغيرة زي السلطة والحاجات دي، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في اكله ذلك. حرام؟ لا، بس هو بيتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم من زهادته صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل الا على الارض، وما كانش بياكل وفيه بقى مقبلات وحاجات ومشتهيات وحاجات دي كذلك، ولا خبز مرقق، انما بياكل الخبز الناشف اللي هو يكون من ما اكل صلى الله عليه وسلم من خبز الدقيق هذا صلى الله عليه وسلم. خمسة، عدم الاكل منبطحا او الجلوس على ما حرم الله. في الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فإنها تتنزل اللعنات على شارب الخمر بطبيعة الحال، لعن في الخمر عشرة. وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، ينفعش وإيه؟ وان هو قاعد نايم كده بقى، واحد قاعد على السرير ولا حاجة ويجيبوا له الاكل لغاية بتاعه ونايم بقى كده بياكل السندوتشات ولا بتاع، نظام ملوكي كده يعني، لا ما ينفعش معانا الشغل ده. تمام. ستة، عدم الاكل متكئة، نفس الحكاية برضو، قاعد كده ومشغل التلفزيون وبتاعه وقاعد كذا، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، انما كان يقول اكل كما يأكل العبد. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري اما انا فلا اكل متكئا. خدوا بالكم الحاجات كلها يقول اما انا فلا اكل متكئا. طب الاكل متكئا حرام؟ لا، بس تنافي هيئة المؤمن المتواضع حتى في بيته ان هو بيتعود على كده واولاده بيتعودوا انه يشوفوه كده، هذا بلا شك له تأثيره. انما القعدة اللي هي بقى القعدة اللي فيها يعني شيء من الكبر، وان كان ممكن ما يكونش فيها الكبر حاجة، او شيء من الكسل، تعرف بقى تنبلة السلطان كتار يعني، ها هذا او ذاك. من الامور كذلك سبعة، أن التواضع في الجلوس. سبعة، التواضع في الجلوس. الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، الطبق اللي بيأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها الغراء. قصعة اللي بيتاكل فيها كان مسمينها الغراء لشدة بياضها، وكان يحملها أربعة رجال. قصعة يعني قصعة بقى، مش قصعة كده يعني، أربعة رجال. فلما أضحوا وسجدوا الضحى، صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة فالتفتوا عليها، فلما كثروا، فلما كانوا عددا كثيرا، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قعد على ركبتيه، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يعني دي قعدة بلدي قوي يعني، ها يعني كانوا الرجل عايز يقوله كده يعني، لا انت تقعد ويجيبوا لك الحاجة لغاية عندك، تقعد على كرسي كده ويعملها، انما قاعد على ركبك وهم حاطين قدامك الطعام، ايه القعدة دي؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك الله فيها. ما تاكلش من منتصف الايه الطبق، وانما من حواليه ربنا يبارك. 8، غسل اليدين. شوف النظافة، الامور دي مهمة اوي، مهمة اوي ان تبقى من شعار المؤمن الطهر ده دايما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب يتوضأ، واذا اراد ان يأكل غسل يديه، صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النسائي والإمام أحمد في المسند وابن حبان اسناده صحيح. 9، كان لا يعيب طعاما. هي جايبه لك الاكل بالذات بقى بتوع سنه اولى جواز، ها هيتدرب فيكم للصبح، فهي جايبه لك الاكله المعروفه عند النساء، شويه بانيه وشويه مكرونه، هي ما بتعرفش تعمل غيرهم. فالمهم يعني وكله بيضحك، كله عايش الدور ده. المهم فعجبتهم، عملتهم بقى وشوحتهم غلط وطلعت المكرونه معجنه، ماشي حلو، حد لاقي يمشي الحال. وعايز واحد تسوي كام يا رجاله؟ خبينا 50 اهو، كان ده 30. المهم هو كده، فلا يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم من سنته. الحديث في البخاري ما عاب طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. حتى من غير يعني انت محدش معلمك، هو كمان يعني الكلمتين دول هيبقوا صعبين قوي، لكن واضح يعني ان انت يعني رد الفعل كان عامل ازاي يعني، بس خلاص مش محتاجة كلام يعني، احنا هناكل تكاوي والحمد لله. 10، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ليه؟ لانها مظنة الاسراف، عاملين بقى دولاب فضيات وحاطين مش عارف ايه وما يتعملش منه حاجة، شغلته ايه؟ المنظرة. هو النيش محطوط عشان يتحط فيه شوية الحاجات دي والناس كلها تخش تقول اوه جامد قوي، لا جامد مش عارف ايه، مدفوع فيه ألوفات يعني، ولا ليه لازمة ولا بيتعمل بيه اي حاجة، بس هو منظر وخلاص. احنا بقى اساتذة في المنظرة دي، ويدفع فيها دم قلبك وهتدفع ومفيش مشكلة. فهذا مخالف الاسراف والطرف. وقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. 11، نهى صلى الله عليه وسلم كما مر بنا عن ملء البطن، فكان لا يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. طيب 12، التسمية في أول الطعام وعند النسيان. قال صلى الله عليه وسلم من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. تعرفين الشيطان إذا دخل ابن آدم بيته فلهاه شفت اللي حصل حمل مش عارف ايه استقبال الحافلين بقى العيال قعدوا يتنططوا زوجتك مش عارف ايه اي حاجة يعني لهتك عن ان تقرأ السلام. اوقعك الشيطان في ان يبيت اليوم في بيتك. اما اذا دخل ابن ادم فالقى السلام وحتى لو كان البيت فاضي اول ما تدخل تلقي السلام. فاذا سلم ابن ادم هذا قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم الليلة ها هنا. فاذا قدم له طعام فسمى الله عليه قال ولا عشاء لو اكلين ولا نايمين النهاردة هناك. فالامرين دول خدوا بالكم منهم حتى لا تدخل الشياطين بيوت المسلمين. طيب 13 كان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه ولما جلس صلى الله عليه وسلم أمام الرجل فوجده يأكل بشماله قال كل بيمينه قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يد الرجل. وسلم بن الأكوع روى الحديث يقول ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه شلت يده. كل بيمينك. 14 كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع والعلماء حددوها. ابن حجر الهيتمي يقول الأصابع الثلاث الإبهام السبابة الوسطى. الثلاث صوابع دول الإبهام والسبابة والوسطى. ما حكم الأكل بالشمال؟ العلماء من هذا الحديث قالوا هل منعه الكبر. هذا الحديث ان الاصل الاكل باليمين الاكل باليمين سنة. احنا عايزين نقول كل دي سنن انه يأكل كذا ويأكل لا يأكل كذا ولا يصنع كذا. الامور دي كلها من السنن مستحبات حال الطعام. قالوا طب والاكل باليمين. هذا الحديث اشكل على العلماء انه الاصل انها سنة. بعض اهل العلم يرى حرمة الاكل بالشمال استنادا لهذا الحديث وبعض اهل العلم يقول لا هذا الحديث كان ليس للاكل باليمين وانما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكبره عشان الكبر. لكن في الاشكال في المسألة اشكال والاحوط والاولى التحري في ذلك. الاولى والاحرى ان يأكل الانسان بيمينه الا من كانت عنده اشكالية في هذا الامر لعذر لا يستطيع ان يأكل بيمينه. لكن يدرب على ذلك يدرب على ذلك. الولد وهو صغير بيأكل بشماله فكل شوية تبتدي تخلي له ايدي ورا ظهره او تخليه ما يمسكهاش خالص ما استخدمهاش وتقعد تلح عليه وتعوده لغاية ما يأكل باليمين فيتعود عليها وخلاص وهكذا. طيب 14 قلنا ايه الاكل بايه بثلاثة اصابع. قال ابن القيم وكان يأكل بأصابع الثلاث وهذا أنفع ما يكون من الأكلات فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الأكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول. والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام ولا يجد له لذة ولا استمراء. أنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الإيه؟ الثلاث. طيب 15 لعق اليد قبل أن يمسحها لعقها وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء لا يعق لا إشكال هو بيروح بعد ما بيخلص يروح مجايب مناديل ويمسح اثر الدهن او اثر اي شيء لعق باصابعه لا اشكال وانما اللعق سنة عنه صلى الله عليه وسلم. 16 كان صلى الله عليه وسلم يكره ان يؤخذ من رأس الطعام. طبعا بقى الاكل لما يجي يتحط فيروح واخد ايه واخد من منتصف كده او من الاصباع اللي هي محطوطة الفاخرة روح واخد من ذلك. وانما انا قلت الكلام ده واحنا بنتكلم على تربية الاولاد قلت لك جيب كيس الفاكهة مثلا وخلي كل واحد ياخد اللي تيجي قدامه عشان يتعود على ده ما يقعدش ايه ينقي هيحط ايده ويطلع واحدة ما يبصش بقى لايه للي في ايد اخوه يتعلم عليه انه كده هو قاعد كل مما يليك. مما يليه دي ما فيهاش اللحمه، انا ضحكت عليا. لا يبقى هو كده، هذا قسم الله لك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا عشان يتعود الرضا. انما لما انت بتغفل عن هذه المعاني والولد كل شوية بيطالب بيطالب وانت طب خلاص يا حبيبي خلاص يا حبيبي كل من الحتة دي كل ما تعملش كذا، طب اهو ادوله حرام الولد دفتان تعملش، لما بتربيه على المعاني دي بيبقى عنده شارة شارة. يعني ايه شارة؟ عايز 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 اللي نفسه فيه هيعمله، ويقع بعد ذلك في شره الشهوات الاعلى بسبب دي. فهمت؟ طيب 17، كان صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم اذا وقعت لقمة احدكم يقول فليأخذها وليمت عنها ما بها من اذى وليأكلها ان شاء يعني ولا يدعها للشيطان. 18، عدم التجشؤ اللي هو يتكرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي وصحيح الألباني، تجشأ رجل عنده فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. مش واحد جات له صغطة يعني وقعد بيتعمل، لا ده واحد بقى ايه كواكل وماليه قوي فبدأ يتجشأ كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كلام صعب يعني، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه بشدة قال له كف عنا جشاءك عيب، إن أكثركم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. 19، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينتظر الطعام الساخن حتى يبرد ولا يأكل منه هكذا. حديث عنده أورده الشيخ الألباني في السنة الصحيحة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب نوره ودخانه ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. إيه فردت دي؟ ما تعدوش. مش عندنا الحديث فيه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ بيعملوا اكله كده ها معرفش بقى زي ايه، الحريم هم اللي بيفهموا الاكل مش ملناش احنا في الاكل. الشاهد يعني بتعمل لها الاكله دي عامله بقى ايه زي ايه معرفش يعني، مهم فلما الاكل ساخن فلما كانت تصنع السريد هذا كانت تغطيه وتسيبه شويه لغايه ما ايه يعني السخونه تذهب عنه وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. يعني ما تقولش الأكل سخن على طول. 20، قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إن شئت إن أنت ما بتحبش تأكل الكلام ده ما بتحبش تشرب من كذا براحتك، لكن من غمسه فله بعد ذلك أن إن شاء أن يشرب من ذلك أو لا. 21، كان صلى الله عليه وسلم يوصي فيقول، حديث رواه النسائي وابن ماجه بالسند الصحيح، كلوا واشربوا وتصدقوا. الأمور دي اجتماعيا يعني تكاد تكون مندثرة، اللي هو إيه اللهم إلا في بعض البيئات الشعبية شوية وبعض الأرياف شوية، إنما في الحال العام ما تلاقيش حقوق الجيران دي. النهاردة فلانة عاملة أكل كذا ومفرقة على البيوتات الجيران كلهم جنبيها، أو إنه دايما آكل ويبقى فيه شيء معروف إن فيه فقير في المكان الفلاني فعمل له إيه الوجبة بتاعته وبدي الولاد يلا روح تصدق على عمك فلان او على خالتك فلانة او كذا او ست الطيبة الغلبانة دي اديها من هذا الطعام واقرئها السلام. قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة. تصدق. 22، الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه، يعني طبخه ودخانه هو خاده وبدل ما يشيله التاني ها فهو اللي شايله له وهو سخن وهو كان ولا هو عمل اي حاجة غير انه هو التاني بيقدمها لغاية عنده. قال فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكل أو أكلتين. يبقى لو حد كده عنده خادم أو حد بيعتني بذلك حتى يا أخي حتى ولو تنزلا يعني لو أنت بتاكل في مطعم ولا حاجة والراجل جه حط لك الحاجة قول له خد حتة من دي ولا حاجة يعني من باب إن احنا نمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهم قوي في موضوع علاج الكبر قال ما استكبر من أكل معه خادمه وحلب الشاة بيده. فكان صلى الله عليه وسلم يحلب الشاة بيده اللي هو ايه ما عندوش مشكلة انا فلان لا 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 مش ممكن. وكان ابن عمر يتعبد ربه بأن يأكل مع الفقراء يعني يروح جاي كده النهاردة هنفطر كان يفطر معهم النهاردة في رمضان وهنفطر يروح رايح قاعد مع شوية غلابة ويأكل معهم حتى يكسر الكبر من نفسه. جميل. 23 قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري إذا طبخ أحدكم كلام بقى لربات البيوت إذا طبخ أحدكم قدرة فليكثر مرقها شربة كتر الشربة عشان الناس تشرب فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها شربة فاش مشكلة دي تمام. 24 كان صلى الله عليه وسلم يعجبه السفل شايف حاجة السفل ثاء فاء لام السفل ده يعني ما بقي من الطعام. ليه يعجبه يعني الاكل اللي هو الناس تستنزه عنه اخد بالك اذا بواقي الاكل. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك على عكس الناس يعني دي بواقي الاكل ما بحبش اكل انا من ورا حد. فكان صلى الله عليه وسلم حديث رواه الامام احمد في المسند والحاكم في المستدرك يعجبه السفل. 25 قال جبل ابن سحيم اصابنا عام سنة قحط مع ابن الزبير عبد الله ابن الزبير فرزقنا تمرة وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران الا ان يستأذن الرجل اخاه. الحديث صحيحين مش فاهم حاجة. قال لهم ما تاكلوش تمرتين تمرتين ما تقرنوش ما بين حاجة كل تمرة تمرة. ربنا بيقول احنا كنا قاعدين في قحط شديد وبعدين ربنا كرمنا كده وبعت لنا واحد جاب لنا شوية تمر حلوين فكان يقول لا تقارنوا ما تاكلش تمرتين هي واحدة واحدة. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك. 26 قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته إلا أن يكون ذلك قد أتمها طبخا. الحديث أيضا في مسلم قال من أكلهما فليتمهما طبخا. حتى في الأكل ماشي يعني في الطبخ إنما تأكلها كده كثمرة ها شوية بقى الفول وشوية البصل الأخضر بقى على الصبح كده واديني في الروائح تمام كده ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. حتى أن ابن القيم في زاد المعاد هو بيتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك وبيتكلم في طب النبوي عن هذه المعاني قعد يقول يستخدم بعض الأشياء كأنه بيقول مثلا ياخد حاجة من الحاجات المرطبات للفم ريحتها كويسة قال لك ويستخدم كذا ويسمع كذا و و و عشان ريحة بقك دايما ما تبقاش منفرة لان ده شيء سيء لا لأهل بيتك ها مفروض ان زوجتك وان اولادك لا يشمون مثل ذلك وانت اصلا تستنزه عن مثل هذا. وبالتالي نفس الامر في اهل المسجد حضرتك واكل اكلة زي دي وجاي بقى تصلي الجمعة مثلا ولا جاي تصلي في وسط الناس فحاجة يتأذى منها الناس وانت قاعد بتتكلم بقى وتديني في الايه الرياح الخمسينية والجنوبية الشرقية والكلام ده. ها طيب، وقد الحق العلماء بالمساجد المجامع العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة، والحقوا بالثوم والبصل كل ما له رائحة كريهة، ومنها السجائر طبعا. انا اعرف بيوت بتخرب وبيجيلي مشاكلهم بسبب كده، يعني الزوجة بتقولك انا مش طايقة ان هذا الانسان يقترب مني من رائحة فمه، بقرف من القصة دي، وهو مزاجه الف سيف لازم يشرب سجاير وكيفه كده، وانا خلاص طهقت منه من ان يكون بيني وبينه علاقة زوجية وانه كذا كذا كل دم كذا. مرة وانا في الحج عشان بس الكلام، لقيت امرأة كبيرة في السن خلتني خارج من مخيم، كنا بنتكلم بندي درس، وقالت لي بالله عليك ربنا يفتح عليك ان تتكلم في مسألة النظافة وكذا بالنسبة للرجال. انا مش عايز اقول لك ناس جوه قد ايه بيوتها خربانة بسبب ذلك، امرأة كبيرة في السن. يا شباب ديننا دين طهر، دين نظافة، وينبغي ان تتجمل لزوجتك وتعتني اشد العناية بمثل ذلك، تبقى شكلك حلو، ريحة بقك جميلة، زي ما انت بتنتظر منها ذلك انت كذلك ينبغي ان تكون جميلا انيقا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا. انا ليا محاضرة اسمعوها كانت على قناة الخليجية، كنا بنتكلم فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها السلسلة الحلقات كان اسمها في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت محاضرة اسمها كان جميلا كان انيقا. عايز اقول لكم اتصل علي ناس من امريكا ويعني وهم في اسعد ما يكون انه المعنى ده، ان دايما ايه الناس متصورة النبي صلى الله عليه وسلم لابس حاجة كده، ما هو زاهد، فهو ايه مش الاناقة يعني ومش الجمال ومش كذا. فاوردت الاحاديث الدالة على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجماله. هل تدري معلومة على الماشي كده، ان الامام احمد كان حال حلق الشعر قص الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه ان هو صلى الله عليه وسلم كان ربما يطيل شعره حتى يصل الى كتفه صلى الله عليه وسلم، فكان الامام احمد اذا جاءه الحلاق ليحلق، عشان تقولوا المزينين يعني، ها اذا جاءه قال احلقه او قصره، فيقولون له ده الامام احمد اللي ما بيسيبش سنة يعني، اما ترضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع كذا وكذا؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شعر الا اما ان تكون مطيبة او لا. يعني قصة تانية خلص، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شديد الاعتناء جدا بذلك، وهو الذي قال البذاذة من الايمان، يعني هو الاعتدال كده، لا هو طول الوقت هكذا قاعد بقى واحد هياخد الكلمتين دول يقفل قدام المراية كل يوم ساعة يعني، لا كده ولا في نفس الوقت منكوش وبتاعه وحالته حالة، لا ما شاء الله لازم العتر ولازم كذا ولازم كذا. فكان يقول فأنا لا أستطيع على ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقصر ونستغفر. فالشاهد يعني المهم، فالأمر ده مدى أناقته صلى الله عليه وسلم، مدى اهتمامه بالنظافة الشخصية، ومن ذلك مسألة رائحة الفم وغير هذا. 27 كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ. قال ابن القيم الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني ايه الكوباية كده؟ ما جبتش النهاردة مية ولا عملت اي حاجة، كنا زبطنا الدنيا دلوقتي. ان النبي صلى الله عليه وسلم انتوا قافلها لي خالص عشان زهد في الشراب ولا والله مستعان. ما هو عارف بقى، عارف ان النهاردة الموضوع كده، النهاردة قلة في الطعام والشراب فقفلها لي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مش مية ماشي، كان اذا شرب تنفس خارجه، يتنفس خارجه ثم يطعم، انما لا يتنفس داخل الايه داخل الاناء. هذا هو المعنى المشار في قوله كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول انه اروى وامرأ أبرأ. 29 كان صلى الله عليه وسلم ينهى في لفظ زجر عن الشرب قائما، ما تشربش وانت واقف. قيل لأنس فالأكل؟ قال ذاك شر وأخبث. إذا كان الشرب كده فقال لهم، قال له طب والأكل؟ قال لهم ده أشد. ولمسلم فمن نسي مصديبا فليستقئ، صحيح مسلم، من نسي فأكل أكل واقفا، الحديث هو بتستعجبوا أنتم من الحاجات دي، فليستقئ. والحديث أورده البيهقي في الآداب. مر النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم، قال ابن عباس فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. تيجي ازاي دي بقى؟ قال ابن القيم فكان هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا هو المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. كل ده فالزورة دي بقى. قال والصحيح في ذلك النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود. قال الحافظ في الفتح وسلك العلماء في ذلك مسالك، كل واحد قاعد يقول حاجة، ونهاية الأمر كله إن فعله صلى الله عليه وسلم بالشرب قائما لبيان جواز ذلك، مش حرام. يعني نهى عن أن يبول الرجل قائما وأثر عنه أنه بال قائما، ونهى عن أن يشرب الرجل قائما وأثر عنه أنه شرب قائما. قال لك ليه؟ عشان أنا عندي الأصل أن النهي يفيد التحريم، ما لم تأتي قرينة يعني دليل يصرفه، فطالما عمل يبقى كده دليل على أنه إيه؟ يبقى أنه الأمر ده ليس على الحرمة وإنما على الكراهة، على الكراهة، النهي عن الشرب قائما. 30 نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. تعرفين السقة بتاع زمان ده اللي هو جايب القربة ويبقى ماشي بيها ويملى للناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب من ذلك. بعض الناس بتقول إنه الأزايز بتاعتنا دلوقتي دي لا تقارن بها، إنها لا تأخذ حكم، لا تأخذ حكم في السقاء. في السقاء يختلف عنها، يقولوا إن القياس هنا مع الفارغ، يعني لو شربت من إزازة من الأزايز سواء أي مكان بقى مياه معدنية، الأزايز دي يقولوا لا تأخذ حكمة في السقاء. أقرب حاجة ليها القلل، وانتم خلاص بقى عاشت ما بقاش عندنا قلل ولا كلام فاضي من ده. يعني المهم دي اللي ممكن يكون فيها الكلام، نهى أن يشرب من في السقاء. طيب من الأمور كذلك المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، 31 أنه كان يأمر ساق الناس أن يكون آخر الناس. فعن عبد الله ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابهم عطش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم، فيقولون له ألا تشرب؟ فيقول ساق القوم آخرهم، ساق القوم آخرهم. 32 قال صلى الله عليه وسلم، حديث اللي فات رواه البيهقي في الأدب وصار شيخ الألباني في صحيح الجامع، الحديث الآخر الحديث هنا عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فما تخلل فليلفظ. إيه تخلل؟ دخل ما بين سنانه الأكل، فلا عنده حاجة من اتنين، يا إما هيتخلله إنه يجيب بقى خلة دي، يجيب أي حاجة تطلع ما بين الأسنان ده، قال فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. قد كده النبي بيتكلم في الحاجات دي صلى الله عليه وسلم، ما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا وقد دلنا على كل خير. أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ نعم، حتى أدب قضاء الحاجة، حتى كذا. وبعد كده تقول لي الإسلام مش منهج حياة؟ وتقول لي ما لله لله، إذا ايه ده بقى، ايه ده، ايه التفاصيل دي ليه؟ والصحابة بتروي الكلام ده ليه؟ ما اللي يأكل يأكل واللي يشرب يشرب. لا، كل حاجة دلنا في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ده دليل على انه ده مستحب، اللي يعمل كده خير واللي ما يعملش ما فيش مشكلة. طيب، من الامور المتعلقة بهذا، وانا عايز بقى يعني ايه، هنقول شوية حاجات كده عايزكم تحفظوا معايا، الاذكار الوردة في ذلك، لان فيهم ذكر بالذات. المرة فاتت خدنا ايه، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. النهاردة عايزين نتعلم حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده مشهور وموجود في الكتيبات بتاعة الاذكار كثيرا، حديث الذي رواه ابو داود وحسنه الالباني: من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت قد ايه بقى؟ يعني حاجة زي كده ممكن قد ايه تبقى تستوجب لنفسك من اسباب المغفرة، او غفر له ما تقدم من ذنبه بس بايه، بهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفسك ربنا يرضى عنك؟ ها؟ اكيد صح. ان الله لا يرضى من العبد يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الشيخ يعقوب قال لي: رأيتها امامي. الشيخ ابن باز رحمه الله كان لا يطعم، واقول لكم عايزين نعملها عملي وشوفوا كده هتيجي معانا ولا لا، كان لا يطعم طعاما لا يمد يده الى الطعام الا بتسبيحة ولا يرفعها الا بتحميدة. قال لي كده، وانا بقولها لكم بالنقل بالسند يعني، قال لي هكذا، قال لي كان بيقعد يعمل كده، تلاقيه يقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله طول الوقت كده. امال يعني الشيخ ابن باز ازاي يعني؟ انت حاسب هي اي يعني؟ كان لا يرفعها، تيجي تعملها مش سهله، جرب كده وشوف، مش سهله، لانها عايزه تدريب. عايزين الجماعه بتوعنا بقى اللي هنطلعوا ان شاء الله مع بعض في عمره، الحاجات دي كلها واجبات عمليه، ان انت بقى عايزين نتدرب 10 ايام نحاول نشوف هنعرف نعمل فيها ايه. دي مش سهل، ان انت كل حاجه هتلاقي نفسك ايه، الشيطان جابك في يمين وشمال، وفلان كلمك وفلان عاد وقعدت كذا، وما تعرفش لا ترفعها الا بتسبيحه وتحميده، تقعد تعمل كده، او على الاقل ان انت تبقى ذاكر. يعني مش هنقول ان دي سنه، بس بقول احوال الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل ويأمرنا بذلك: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وعنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما يأمرنا فيقول: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أنهار الجنة كم نهر؟ أربعة. إيه هما بقى؟ نهر الايه والايه والايه والايه، ماء وعسل وخمر ولبن. أربعة الوردين في سورة محمد. وأطعمنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، عشان خاطر ايه المعنى اللي احنا أشرنا إليه سابقا. طيب، ده بقى الحديث اللي أنا عايزكم تحفظوه، وعايز والله عايزين احنا مع بعض نحاول نطبقه. حديث رواه البيهقي في الاداب، والبخاري اورده، ابو داود كذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع العشاء من بين يديه. العشاء عند مين النهاردة؟ كان اذا رفع العشاء من بين يديه قال، قول معايا بقى: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حتة الاخرانية دي جامدة، عايزة تعيش بقى وتفهم المعاني العالية قوي دي. قول تاني ونعدهم ونحفظهم، هما كم كلمة بالضبط عشان ما تتنسيش: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. بص عليا ازاي، عمري يا رب ما استغنى عنك ولا استكفي من خيرك ولا من فضلك ولا اطيء اعيش من غيرك. ما ودعك ربك وما قلى. يا عايز النهاردة انا ما قلت نختار ده بالذات ويبقى ده ذكر الاسبوع. نحفظ تاني، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حد حفظ؟ حد حفظ؟ قول احسنت. حد هنا؟ حد حفظ تاني؟ ها تفضل. حمدا كثيرا احسنت. هو كذلك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مودع ولا مكفي ولا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من لا كافي له ولا مأوى. أهو ده عبودية الشكر في كلمتين. عود لسانك أن يكون لسان ذاكر وقلبك قلب شاكر، تطلع البركة في حالك كله، تلاقي البركة في كل شأنك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم الطعام وسقى من الشراب وكسانا من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. ده سيد الشاكرين ده صلى الله عليه وسلم، وسيد المثنين على الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتقرب موسى إليه قال وقربناه نجيا. الثناء على الله عز وجل ده من أعلى وأعظم العبادات، الثناء على الله عز وجل. أصل الحبيب كده، الحبيب تلاقيه طول الوقت كده، طول الوقت يثني، بيحب فما تلاقيه على طول تحت لسانه بقى بيحب، فما والمحب معذور بيقول كلام بقى مش عارف، بيحب ما ينفعش تقول له حاجة غير ان هو بيحب. فكل شوية تلاقي الكلام ده طالع ازاي. انا عايزكم شوية قلب يا شباب، شوية قلب. احنا بنتكلم في علاج الشهوات، وهو الشهوات كلها مادة مادة مادة، شهوات اكل شرب نساء كذا، وعلاج من جملة العلاجات شوية قلب بقى، شوية قلب. ها حس كده، عايزك تعيش هذه المعاني المفقودة في العالم المادي. حس لما الخليل إبراهيم يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى الذي هو يطعمني ويسقين. أنا عايز أوصلك هو بيقولها إزاي. أنت بتقرأ كده آية الذي هو يطعمني ويسقين، ها هنا الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا، مش بيخطب، بيقولها بقلب محب. فاللي بيحبه وبيتكلم على محبوبه بتبقى حاجة تانية خالص. ها عارف تيجي ازاي دي؟ ربنا يقول لك ايه، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. حلوة دي، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العبيد. بص الحب ده وصل لك، الناس كلها تكفر بربنا وانت تقول ايه، بس حبيبي سيدي ومولايا وقرة عيني. ها قل هو ربي. فالحبيب لما يقول سبحانه ربي العظيم في الركوع ما بيقولهاش كده ربي، حاسس تاني حاسس. الاسبوع اللي فات خدنا كلام سهل بن عبد الله التستري لما كان قال له ايه، مرر على قلبك كده وخلي قلبك اللي ينطق مش لسانك، خلي قلبك اللي ينطق الله معي، الله مطلع علي، الله ناظر الي، الله شاهدي. انا عايز بقى قلبك اللي يقول قل هو ربي، هي دي. الحمد لله حبيبك، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا، يا من تكريم يا رب. تحس ان انت وانت بتقول عايز تبكي، تبكي حب، تبكي حب. عارف لما انت بتطلع الكلام من جواك وبتتكلم عن حبيبك وحبيبك لم تره وحبيبك انت غايب عنه وحبيبك نفسك تمل عينيك منه، فتلاقي نفسك بتقول اسألك لذة النظر الى وجهك، خلاص ارني انظر اليك. فتلاقي شهوات ايه يا عم الحج، ووجع قلب ايه، وحريم ايه، ومشاكل ايه. ده حتى الكلام ده كده مش عايز يتجاب دلوقتي في لحظة الصفة دي، ده انا بتكلم في حب ربنا. فتتعالج، تلاقي نفسك خلاص بجرعة حب، ولا الهوى بقى ولا يدخل دماغك اي حاجة من القصص دي، ولا الشيطان يعرف يخش عليك اصلا، شبعان. وده اللي يداوي النفوس الضعيفة العاطفية، كلام للنساء خاصة، ورجالتنا برضو ربنا عافينا. المشكلة بقى في الفراغ العاطفي، ما هو ده اللي بيجيب المشاكل. لما نيجي نحلل مشاكل الناس هتلاقي عنده كده، هو عنده فراغ عاطفي. الفراغ العاطفي ده عمل ايه؟ مش عارف والده والدته ما كانوا قصوا عليه في التربية، ما لقاش الاحتواء الكافي، بدأ يفكر ان يتعامل مع الناس مش عارف ايه وايه، لقى في الشارع اللي بيطبطب عليه، لقى الافلام دي كله كده بقى، مش لاقي الايه المعنى ده. وانا بدويك والله العظيم جرعة الحب دي تداوي، وتلاقي نفسك بقيت خلاص شبعان من كل حاجة بقى، انه القلب شبعان والدنيا بالنسبة لك كلام فاضي، وخلاص بقى دي ايام معدودات وبتاع، انا بفكر في الفردوس. وصلت؟ الله المستعان. والله مش عايز يطلع من الكلام الحلو ده، بس المهم، كان صلى الله عليه وسلم اذا اكل يقول عند احد، يقول اكل طعامكم الابرار، وافطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. عارفين كلام الشيخ كشك صح؟ صلت عليكم الملائكة إلا سيدنا جبريل، كان الشيخ كان يقول كده يمازح، يعني يقول له وصلت عليكم الملائكة، يقول له إلا سيدنا جبريل، يقول له شمعنا طيب ده سيد الملائكة، يقول له عشان تحبس بالشاي كده يعني على طول، ما جابش الشاي. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم إذا أكل عند أحد. ومن سنته صلى الله عليه وسلم كذلك السواك، حتى يزيل أثر الطعام أو الدهون أو نحو من هذا، ويقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب نعمل ايه بقى؟ الرشدة سريعا، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. حتى السلف كانوا يوصون وصايا مهمة قوي في مسألة كسر شهوة البطن. عمر رضي الله عنه كان يقول اياكم والبطنة من الطعام، فانها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم، وإن الله تبارك وتعالى يبغض الحبر السمين، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أدنى من الإصلاح وأبعد من الصرف وأقوى على عبادة الله، وإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. عشان كده مطلوب جدا ان الانسان يبتدي يعود نفسه على نظام في الطعام، نظام انه بياكل في اوقات معينة، انه عنده برنامج في مسألة الصيام لانه مهمة جدا في تقليل شهوة الطعام. هذه مسألة الصيام. احنا خدنا في الصيام اللي فاكر بقى قلت ان مراتب الصيام كم مرتبة؟ 4 مراتب. خدوا بالكم عشان انا عايز اللي يحضروا المجالس دي مجالس التربية دي يبقى عنده منهج تربوي يعيش بيه طول عمره. يعني دايما دايما نقول ما تتعلقش بمجلس ولا تتعلق بشيخ ولا تتعلق بحد، اتعلق بمنهج، لان كل الاشياء دي ممكن تزول لكن لا يزول المنهج. يعني ايه بقى؟ انا عايز اقف اسال اي حد، فاكر لما قلت لك انا عايز اوقفك في لحظه كده اقول لك اخر ايه وقفت معايا ايه؟ تقول لي كذا. اخر اسم عايش معايا ايه؟ تقول لي الاسم الفلاني. هيتفرج عليكم محدش يمشي، كل الناس هتاخد الصوانه عليها قرابه مثلا 50 اسم من اسامي ربنا سبحانه وتعالى شرحهم، عشان ابتدي اقول لك اسمع اسم الله كذا واسم الله كذا، ونجيب لكم المره الجايه بقيه المحاضرات، يبقى معاك سلسله كامله من اسطوانتين عليهم 80 محاضره فيهم شرح 99 اسم. تمام؟ عشان تعيش بقى. اجي اقول لك ايه عايش بانهي اسم، تقول لي الودود. عايش اليومين دول بانهي ايه، تقول لي قوله تعالى كده. عايز برضو اوقفك في لحظه اقول لك انت في انهي مرحله، انت في انهي مرحله في الصيام او القيام او الذكر او الصلوات النوافل غير القيام، انت في انهي مرحله؟ هي فيها مراحل. ده هو المنهج، مراحل زي طلب العلم. انت في انهي مستوى، ابتداء ولا توسط ولا انتهاء؟ مش عارف. لا مفيش حاجه اسمها مش عارف، لازم تبقى فاهم انت في انهي مستوى. طب في الصيام المستويات كام؟ 4. المستوى الاولاني بيصوم 3 ايام من كل شهر. انت عندك الايام القادمه اهي داخل علينا من بكره، صح؟ من بكره، بكره وبعده وبعده، يبقى ايه 3 و4 و5. صيام 13، 14، 15 ايام البيض او اي 3 ايام. قال صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر اللي هو شهر ايه؟ رمضان، و3 ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يشيلوا الوساوس، يشيلوا المشاكل النفسية دي، ها؟ الجن والشيطان وهو ما يتلبس به، وحر الصدر، ما يبقاش عنده مشاكل اللي بيصاب بها كثير من الناس في ظل الاضطرابات النفسية في هذا الزمان. طيب 3 ايام من كل شهر، ده كده اقل حاجه بيصوم كده قد ايه؟ 10 الشهر، صح؟ المستوى الاعلى بيصوم 2 وخميس فقط، ما بيصومش 3 ايام، او يضيف معاه 3 ايام. هنخليها مستوى كده ونخليهم بدل ما هم 4 نخليهم 5. المستوى الاعلى 3 ايام، المستوى الثاني 2 وخميس، يبقى بيصوم قد ايه؟ 8 ايام. طيب المستوى اللي فوقيه هيخليهم مع بعض، يعني هيصوم 3 ايام وهنعتبرهم 13 14 15 مثلا، والاثنين والخميس كده اقل حاجه هيصومها هيبقى 10. ليه؟ لان هو ممكن الاثنين والخميس زي ما احنا جاي علينا كده خميس، فبقى يومين 3 و 4 دول زادوا على الثمانيه يبقوا كده بقينا كام؟ 10. او ممكن يحصل حاجه ثانيه ان هو يصوم جمعه وسبت وحد، جم بقى الثلاث ايام جولك كده ما فهمش اثنين وخميس، فصرت كده يبقى 3 ايام بقى 11 يوم. يبقى مستوى الاني 3 8 11. مستوى الرابع صيام داود يوم ويوم، بقينا كام؟ 15. مستوى الخامس اعلى المستويات صيام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، والمحصلة اعلى من صيام داود، تعدي 6 شهور. يعني لو جمعت عدد الايام اللي صامها النبي عدوا 180 يوم. صام له 200 250، صام صلى الله عليه وسلم. ازاي يبقى كده؟ ازاي يصوم حتى لا يكاد يفطر؟ يعني انا ممكن اسبوع كامل ابقى ما صمتش ولا يوم، واجي بعد كده 10 ايام صيام مستمرين ورا بعض، اجي بعد كده اروح فطران مثلا شهر كامل، ها، واجي بعد كده اروح جاي مثلا نحو الشهرين. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا الا رمضان، لكن كان يكثر من الصيام في شعبان وفي المحرم الاثنين، نعم. لا مش الوصال، الوصال انه هو يواصل الى الليل، يعني يواصل الى الليل ما يفطرش في وقت المغرب. انما الوصال مش معناه ان الايام متوالية، لا في اليوم نفسه ده الوصال. وهو ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهمتوا المراتب دي؟ انا بقى عايزكم كلكم كده، انا همشي ادي التدريج والتعويد اللي انا بتكلم عليهم. ينفع انت في اي مستوى في الاول في الصيام، انت في اي مستوى، هنيجي بعد كده نتكلم على القيام ونتكلم على كده باقي المستويات، بس عايزكم كلكم كده انت في اي مستوى اتنين وخميس ومستمر على كده، واخدها بالتدرج ده، ما بصش مره واحده اصوم حتى لا كاد افطر، مش هتقدر، مش هينفع، هتصوم ولغايه ما يبقى عاده ومش هينفع التاثير، وهتفطر لغايه ما تقول ما هي الحمد لله كده تمام. مش عايز ده، امشي زي ما بقول لك الخطوات كده، الاربع خطوات دول 3 8 11 او 10 و15، وبعدين يصوم حتى لا يكاد يفطر، يفطر حتى لا يكاد يصوم. خدنا دي؟ طيب يبقى هذا من علاج مرضي او من كسر شهوة البطن عن طريق الصيام. من الحاجات المهمة سريعا بقى في نقاط عشان ما فيش وقت، تصفية اللقمة الحلال، الاكل من حلال، الاكل من حلال. قال عبد القادر الجيلاني ان رأس المعاصي الحرام وملاك الدين الحلال والتورع وتصفية اللقمة عليها مدار الدين، فالحلال يورث الخير والحرام يورث الشر. لقمة حرام قال لك هي دي ممكن تكون كل المشاكل اللي انت قاعد بتلف لي وتدور فيها، ونجيبها شوية في الشهوة، ونجيبها شوية في مشاكل البيت، ونجيبها شوية كده، وهي المشكلة كلها لقمة حرام. جابوها منين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما قال الحلال بين والحرام بين، اخره قال ايه؟ في القلب في الجسد مضغة، ها اذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد. قالوا فاللقمة الحرام اشد ما يقسي القلوب. فهم؟ فانت تبقى متورع قوي من اكل الشبهة ومن اكل الحرام، اقول لك دي ربا، تقول لي في سين الصح حلال ده الحرام، اخد بده، ما الدنيا ما مش عارف ايه، اقول لك اتقي الشبهات، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ملاك الدين الورع، ما هو كده. وخدها قاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللي بيتعامل مع ربنا بيقين ربنا بيرزقه، اللي بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بالتجريب والشك، انا عند ظن عبدي بي، انت ظنك بيه؟ الكلام ده مش مؤكد يعني، لا ظني ان اللي كذا بيجيب 1000 جنيه، فلما انا اشتغل 5 ساعات بجيب 1000، لما اخليهم 10 اجيب 2000، هي الدنيا ماشيه كده. انت بتحسبها خلاص براحتك زي ما حسبتها، هذا ظنك، هتمشي على القانون اللي انت حطته لنفسك. انت بقى بتقول لا ان شاء الله ربنا يبارك، والله الواحد يشتغل كذا 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 ويبقى عنده توازن، بيدي كل حاجه حقها، الشغل ليه حقه، البيت ليه حقه، المسجد ليه حقه، كل حاجه في حياتي، لا انا درويش ولا دنيوي، ده وده وده وده، ماشي كده، وتقول ربنا بيبارك. وربنا لو سألت الرجال الفاتحين بيوت كلهم اظن هذه هي الاجابة في كل بيت في مصر الان، البيوت دي مفتوحة ببركة ربنا. لو هتحسبها لا ما تمشيش، لو حسبتها ده دخله كذا، ده كذا ده يأكل ويشرب بيه ويدفع فواتير منين، ولو عنده ايجار وولاده اللي في المدارس منين، مستحيل. لكن ربنا اللي بيفتح هذه البيوت، هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. وانتوا كمان لما تيجي تحسبوها بقى، الشباب اللي مش متجوز يقول لك بقى لسه كذا ولسه كذا ولسه كذا، مليون سنة ان شاء الله وتتجوز حبيبي، ولا الهوى بقى، جوز الحور العين، خليك في الحور، مش فيش غيرهم، هو ده الحاجة الوحيدة يعني، فتبقى كده. لا ما تحسبهاش، والله ما تحسبهاش، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك من حيث لا تحتسب. اقول لكم اقفل لكم بيها الكلام قصة كده عشان بس ندي شوية امل. يعني انا اصلا ربنا سبحانه وتعالى امتن علي من حيث لا احتسب، وكنت يعني من باب واما بنعمه ربك فحدث. لما خلصت الكليه وبعد كده دخلت تمهيد الماجستير، وكان ساعتها انا الاخ الاصغر، احنا 3 وانا اصغر واحد، فالمهم يعني الشاهد، فالبيت ده خلاص يعني دفعوا الفلوس كلها في جواز اخويا واختي وانا انساني بقى ولا خمس سنين بالشكل ده لما اي حاجه مجرد طرح الفكره لا انتهينا يعني البيت انتهى تماما في كذا. فانا ما فيش هعمل ايه بقى في القصه دي. فالمهم خلصت تمهيدي من هنا وكانت عندنا حته شقه صغنونه كده مش عارف كانوا مقدمين عليها ايه وكانت جت في التوقيت ده فدخلت في دماغي بقى قصه الجواز. قلت بقى ايه لا دلوقتي ومش عارف ايه واعمل ايه. خدت بعض رحت عند الشيخ يعقوب ساعتها ما يعرفنيش ولا عرفه. المهم رحت قلت له فاداني وقت انا كنت ساعتها 23 سنه فاداني عمر اكتر من عمري وقالوا له بقى ده مش عارف ايه كلام فاضي يعني. المهم الراجل يعني الحمد لله عدت عليه. المهم دخل فقال دخل بقى انا عارف ان الشيخ قوي وان هو كذا وما بيخليش اي حد. فرحت قلت له الشيخ انا عندي ماجستير وبعمل كذا وبسوي كذا وكذا وحصل كذا واتجوز ما اتجوزش. فقلت بقى ايه هو هيثبتني يقول لي ما تتجوز. قال لي اتجوز. قلت الله جت من عند ربنا بقى انا هعمل ايه انا عن نفسي اقول لكم حاجه هي من عند ربنا انا كنت مش عايز هي اللي جت. والله بجد كده قعدت اقول ايه ده. فما المهم فالدنيا ما حصلش يعني. المهم قال لي ايه قال لي خلاص وانا اشوف لك حد وبتاع. سبت الموضوع انا كنت سامنهي الماجستير ساعتها وما خطرش ليه على بال القصه خالص لغايه ما عدت ايام. كان في اخ كده دايما هو اللي بيبقى بيتنطط حوالين الشيخ كتير وبتاع مش عارف ايه ويجي يقول لي ده الشيخ قال الشيخ عادل مش عارف كذا كذا لغايه ما قال لي ده عايزك. رحت له قال لي يلا يا عم ده احنا عندنا الاخ بيقول ملك الجمال. اوه إيه والله يعني عند ربنا برضو يعني انا قلت حاجه. ما دي كل ده انا لسه انا بقول كده عشان هتفهموا ليه. قال لي ده في اخ بيقول ده كذا 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 خد بعضك وروح اخت من امبابه ومش عارفين وبتاع دي وكان الشيخ بيدي درس هناك فايت. قلت خلاص لقيت اخ طالع لي بيكلمني قال لي الوقت اتاخر مش هينفع دلوقتي نخليها يوم كذا. ماشي لقيته يوم درس الشيخ خلاص متواعدين ان احنا هنروح بقى نشوف ملكه الجمال. فيلا الدنيا بس خلاص جيت لقيت الاخ طالع بيقول لي ايه يسر الله لك كل عسير. ليه يا ابني الحلال طب نروح. قال لي لا ابوها اصلا حلف ايمان مغلظه ما يجوز كذا ولا يعمل كذا ومش هيدخل بيتهم السنيه دول خالص ان لله وانا اليه راجعون. طب اشوفها طب اعمل اي حاجه. فقدر الله ما شاء فعل. المهم ان ده كل ده انا لغايه اللحظه دي ما مش فاهم انا كنت يعني دخلت في دماغي ازاي ولا في امكانيات ولا في بتاع ده في حته شقه صغنطوطه كده قد البتاعه ولا وانا مش فاهم ان القصه دي هتبقى ايه ولسه ما اشتغلتش شغلانه ثابته ولا اي حاجه خالص. بس خلاص هو كده انا مالي رحت للشيخ قال لي اتجوز لا ايه يا كده. فسبحان الله المهم عدى الموضوع نزلت اسلم على الشيخ كان ساعتها في انصار السنه في العابدين في قوله وانا ساعتها كنت بقعد في المكتبه قعدت سنه كده في المكتبه بتاع انصار السنه. فنزلت اسلم عليه وكان عندي امتحان تمهيد الماجستير بعديها باسبوع. فسلمت عليه لقيته بيقول لي ايوه يا عم ملك الجمال طلعك الجمال. انسى ايه اللي حصل. قال لي كذا 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 قعد يهزر معايا وبتاع بعدين قعد بص لي كده بصه وقلت في حاجه انا لغايه النهارده اعرف الشيخ من عينيه يعني. المهم قال لي طب خلاص ماشي وراح بعديها باسبوع اللي جاي قال لي لقيته حاجه عجيبه جدا بقى انا كنت ساعتها ما نزلتش احضر الدرس ولا اي حاجه عندي امتحان تمهيد الماجستير. فلقيته قاعد وراكن عربيته ومفيش حد حواليه قاعده بعد الدرس الاخوه حواليه بياخد عربيته وبيمشي معرفش ايه اللي حصل العربيه كان فيها حاجه وعطل. المهم راح نده عليا وقال لي اركب في ايه. قال لي فكرت لك تفكيره عجيبه كده بس تعالى. قلت استر يا رب. المهم ركبت لقيت الشيخ قاعد يقول لي ايه بقى. قال لي في بنت عندها 18 سنه كل دي لسه خد بالك وهي كذا وكذا ومش عارف ايه في العلم وايه في البتاع يعني تنفع معاك بس دماغها مش عجباني. قال لي بقول لك ايه تروح تتقدم لها ولا تيجي تتجوز بنتي. قول لي انت بقى. ارد اقول له انا ايه. انا قعدت كده متهته بتاع دقيقتين. هو انت عندك بنت طب وبنت مين وليه وازاي مش القصه. قعدت انتهت كده بتاع دقيقتين ما بتكلمش هو يضحك مو في الاخر خالص. قال لي طب خلاص كذا 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 ورحت بالفعل رحت الاهلي قلت لهم هتقدم ومش عارف ايه. قالوا انت عندك امتحانات. لقيت الشيخ بعديها بالاسبوع اللي بعديه ايه الاخبار؟ قلت له قالوا كذا. قال لي اه خلص الامتحانات. فعلا خلصت الامتحانات وقعدت يومين لقيت الشيخ طوب الارض طوب الارض. يعني كل ما اروح حته يقول لي الشيخ يعقوب سأل عنك الشيخ يعقوب زي ان لله وانا راجعون. الذنوب هتطلع دلوقتي وهتبقى مشكله كبيره وهتضيع الدنيا خالص. عايزين نعدي الجوازه دي عايزينها تعمل. هو كده وقد كان. ومش عايز اقول لك يعني انا النهارده كده لما اقعد افكر في قصه من 15 16 سنه اقعد افكر يا نهار ابيض دي جت ازاي. ما كانش معايا ولا مليم. يعني انسى القصه مش هتنفع. يعني انا فاكر ان انا ان الشبكه انا دلوقتي انا بضحك لما بسمع كده. الشبكه كان ساعتها ب 1600 جنيه كان جرام الذهب كان في وقتها كان ب 40 جنيه انسوا انتوا بتوع 300 وشايل. المهم يوم اللي انا نزلت اشتري فيه الذهب بقى ب 24 جنيه. الشيخ بقى يضرب كف على كف يقول لي راجل اتصل عليا المعرفه يعني قال لي اتصل عليا قال له تعال اشتري دلوقتي الذهب نزل 16 جنيه وانا معيش. يعني الدنيا كده كده وقاعد بقى ايه وانا واخد بقى ساعتها انسى كان قصه الكتب والبتاع فعايش الدور حبتين. فايه ده يطلب مني شبكه ليه؟ حرام اصلا ده لا يجوز شرعا. واتجوزنا من حيث لا تحتسب. يعني مش عايز اقول لك القصه كلها. انا قعدت اربع شهور يعني اقل حاجه اربع سنين في القصه دي. اربع شهور كنت متجوز ازاي؟ فتح الفتاح العليم ورزق الرزاق الكريم. انا بس حبيت الطف الجو شويتين عشان القصه دي هتبقى ليها معانا حاجه. هنتكلم على موضوع الزواج وهنتكلم في موضوع الشهوات ومن المره الجايه بقى ان شاء الله نتكلم عن كسر شهوه الفرج. هنبتدي بالخواطر وبعدين نتكلم على غض البصر وبعدين نبتدي نتكلم في العادة السيئة ومشاكلها وبعدين نبتدي نتكلم في مشاكل العلاقات المحرمة وما وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.